كثيرة تجري على الساحة العربية، ونحن وإن كنا ننوي الحديث عن ملف الأمن القومي العربي قبل ظهور الوثائق فإنها جاءت لتعزز الحاجة في هذا الحديث وتزيد من إلحاحه. لذا فالليلة نستهل هذا الملف مع الدكتور عزم بشارة في بحث قيمة ما تم الكشف عنه في هذه الوثائق، وما الوجه الذي تظهره للسياسة الخارجية والدبلوماسية العربية، على أن نغوص في الأسبوع المقبل مع الدكتور بشارة في مفهوم الأمن القومي العربي وواجبات العمل على تكريسه استقرارا يوما على أرضها. فأهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم من جديد، وكما ذكرت معنا للغوص في عمق هذه القضية المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة. مرحبا بك دكتور.
مرحبا، أهلا.
سعداء ربما بحلقتين ستتحدثان عن فكرة الأمن القومي، فكرة الأمن القومي العربي بشكل عام، خاصة مع هذه المستجدات التي ظهرت عبر وثائق ويكيليكس. نخوض في هذا النقاش الطويل والمهم والتفصيلي، لكن قبل ذلك نتساءل مشاهدينا الكرام كيف تم تسريب هذه الوثائق ومن يقف خلف ذلك التسريب. نتابع هذا التقرير.
في قاعدة أمريكية خارج بغداد حيث ينتشر آلاف الجنود، كان ثمة جندي لم يكن وجوده ليلفت الأنظار، إلا أنه اختار القيام بمهمة غير مسبوقة فتحت أمامه أبواب الشهرة والسجن على حد سواء. إنه رادلي مانينغ ذو 23 ربيعا، الذي عمل محللا استخباراتيا وعرف عنه ميله للإنعزال والابتعاد عن زملائه. هناك وجد برادلي نفسه أمام قاعدة بيانات ضخمة يتبادل عبرها العسكريون والدبلوماسيون المعلومات. لم يصدق برادلي أن بإمكانه الاطلاع على وثائق سرية لمدة 14 ساعة في اليوم على مدار أيام الأسبوع لفترة زمنية قاربت 8 أشهر. بدأ في نسخها على أقراص موسيقية يمسح محتوياتها قبل نسخ الوثائق السرية عليها. كانت البداية عندما سرب برادلي تزيينا لطائرة أمريكية تقصف صحفيين ومدنيين في بغداد، وذلك لمجلة وايرد الأمريكية. تواصل برادلي مع إريان لامو المتخصص في قرصنة المواقع الإلكترونية، وأخبره بامتلاكه وتسريبه مئات آلاف الوثائق السرية ستجعل وزيرة الخارجية الأمريكية وآلاف الدبلوماسيين عبر العالم يفيقون مذعورين ذات يوم بعد وصول هذه الوثائق إلى الرأي العام. لكن لامو سارع بالكشف عن هوية برادلي لاحقا، حيث اعتقل في مايو آيار الماضي ونقل إلى الكويت ومنها إلى الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن يحكم عليه بالسجن 52 عاما على أقل تقدير.
دكتور عزمي، ما معنى كل هذه التسريبات، هذه الدفعات الكبيرة من الوثائق التي ظهرت على الساحة فجأة وأشغلت انتباه العالم كله خاصة في هذه المنطقة؟
طبعا هو حدث فريد من نوعه في التاريخ، فريد من نوعه فعلا، ناتج عن تطور التكنولوجيا الذي حصل وتطور نوع جديد من المعارضة السياسية في العالم، تذكر بمعارضات البيئة ومعارضات العولمة والحركات المعادية للحرب التي انتشرت في أوروبا الغربية وأستراليا وأمريكا وغيرها، من فئة جديدة لم نعهدها، ليست حركات وأحزاب أيديولوجية وإنما أفراد راديكاليين لديهم تصورات جذرية حول النخب الحاكمة والديمقراطية وحول النفاق السياسي وغيره. طبعا هذا تطور جديد، ليس هناك وقت الآن للخوض به، ولكن هناك نمط جديد من المعارضة السياسية في الغرب. أنا أعتقد أنه القائمين على هذا الموقع على اختلاف جنسياتهم ينضوون تحت هذا النمط من المعارضات. إضافة إلى ذلك تطور التكنولوجي الهائل الذي مكن جندي أمريكي من وضع عشرات آلاف الوثائق على شيب على فلاش كي وإرسالها. بالماضي كان في تسريبات، التسريب ليس أمر جديد، كان في الماضي تسريبات، نذكر منها مثلا أن البلاشفة عندما استلموا السلطة أمر لينين بكشف الوثائق المتعلقة بخطط روسيا القيصرية مع دول غربية بالنسبة للدولة العثمانية والتقاسم وإلى آخره والمخططات ومحاولة إثبات للشعوب في أوروبا في حينه أن أهداف الحرب تختلف تماما عما يقول زعماءهم من ناحية الكبرياء الوطني ومن ناحية مظلومية كل دولة، وأن الخلاف الحقيقي هو على تقاسم المستعمرات مثلا. فكشفت أمور عديدة أدت إلى نهوض تمردات في الكثير من الدول الغربية معادية للحرب. طبعا هنالك تسريبات من أنواع أخرى، مثلا الحكومة الألمانية نفسها سربت مؤخرا، ربما المشاهدين غير مدركين أن الحكومات أحيانا تقوم بالتسريب. الحكومة الألمانية مؤخرا قامت بتسريب وثائق عندما شعرت أنها لم تعطى حقها من ناحية دورها في الوساطة فيما يتعلق بحل قضية البوسنة أيام ما كان الجنرال دايتون يقود المفاوضات هناك، وسربت الحكومة الألمانية مجموعة وثائق تدل على دورها، ولكن شطبت منها الأمور التي قد تؤذي العلاقة مع أشخاص معينين أو تقييمات لأشخاص معينين. الأساسة عندما ينهون عملهم ويكتبون كتب يذكرون كثير من الوثائق طبعا بشكل منضبط وفلتر، وتعرض عادة على الرقابة على وزارات الأمن في تلك الدول لمراقبة ما يصدره الساسة في مذكراتهم من ناحية تسريبات الوثائق، ثم المعارضات وكثير من الحالات الصحف الكبرى تحصل من شخص في داخل وزارة معينة على وثائق تتحول إلى فضيحة. وقد أحيانا، وأنا أعرف مثلا على الأقل في داخل إسرائيل عندما كانت تحصل صحيفة على وثيقة متعلقة مثلا بباص 301 حالة قتل الفدائيين بأوامر من الشباك، فكانت تجريدتها علامة زي قامت القيامة ولم تقعد على وثيقة أو على مجموعة وثائق وتسريبات من داخل مكتب المدعي العام أو من داخل مكاتب المتأسف في تلك الحالة من داخل الأمن الداخلي. إذن التسريبات أمر معهود ومعروف في السياسة. من هذه الناحية الجديد هنا هو الكم، السرعة، من هنا اسم الويكي، ها ويكي من اللغة من لهجة هاواي، كويك كويك يعني السرعة في الإنتاج، ويكي ليكس، ليكس تسريبات. فهذا الموقع هو في الواقع كثير يتحدثون في الصحافة عن وثائق ويكيليكس، هي وثائق الخارجية الأمريكية، ويجب أن يقال وثائق الخارجية الأمريكية، موقع ويكيليكس نشرها أما لم يصنعها ولم يكتبها، هذه وثائق الخارجية الأمريكية. الآن الحديث هنا كمها وكثرتها، سرعة نشرها، وقدرة العقل على وأنها بدون أي فلتر، بدون أي تصفية، بدون أي رقابة، قدرة العقل على استيعاب هذا الكم بمئات الألوف بهذه السرعة، أنا أعتقد تطور ضخم ضخم عالمي يصعب تصور إسقاطاته على الدبلوماسية على المدى البعيد. وباعتقادي أنت قلت في سؤالك الاهتمام الذي تثيره لم تثر الاهتمام الكافي
حتى لا،
طبعا لم تثر الاهتمام الكافي. أنا أذكرك أخ علي، أذكر المشاهدين أيضا أنه كثير من الدول غالبا ديمقراطية تنشر وثائقها بعد 30 عام 40 عام، وأيضا بفلتر، يعني تقرر أنه في أشياء بعدها مهمة للأمن القومي في تلك الدولة لا تنشرها، ولكن بشكل عام القاعدة هي نشر الوثائق 25 عام 30 عام، تختلف الدول فيما بينها. وعندما تنشر عشرات مئات آلاف الباحثين يقومون بصنع شهادات دكتوراه عن وثيقة أو عن وثيقتين أو ثلاثة، كتب تكتب، يبدأ تدفق من الباحثين على الأرشيفات خاصة المؤرخين لتأريخ، لإعادة تأريخ المرحلة التاريخية التي تتناولها الوثائق على ضوء نشر الوثائق، ويدقق المؤرخون نظرياتهم وتنكشف أمور عديدة. وبعد 30 عام تخيل أنه هنا الأمور سيمولتينيوس، يعني الأمور تحدث بشكل متزامن مع الأحداث نفسها. هذا يحتاج إلى آلاف الباحثين ليقوموا فقط بدراسة معنى هذه الوثائق وانعكاسها،
يعني مميزتان هناك، أولا حجم هذه الوثائق، ثانيا آنيتها،
آنيتها وتزامنها مع الحدث الراهن وتأثيرها عليه، يعني هي ستتحول إلى مؤثر على الحدث نفسه، مع أن الوثائق تاريخيا مؤثر ولكن ليس بهذه السرعة. يعني عادة الدول تنشرها بعد 30 عام لكي لا تؤثر على قضايا الأمن القومي في المرحلة، تنشرها بعد أن تصبح القضية تاريخية، ولا تنشر كل شيء اللي ما يزال جاري لا تنشر عنه الوثائق. أما هنا فتنشر الوثائق بدون فلتر، إذن هنا
بدون فلتر تماما دكتور، لأنه أشير في العراق وأفغانستان لقضية أنه حذف بعض الأسماء حتى
طبعا، بس هذا مش فلتر يعني فلتر على الأسماء اللي حتى ما يعني هنا
ما ترتب عليها مشاكل،
ما ترتب عليها على أمن الناس الشخصي،
لكن ما في فلتر على نوع الوثيقة،
على القضايا السياسية ما في فلتر، على القضايا في فلتر ما يؤذي شخص حي ممكن أن يتأذى جسديا من هذا
يترتب عليه أمور قانونية لو نشرت طبعا، لذلك كان الموقع
طبعاً
حريص
طبعاً. هو الآن في اختراع لأمور قانونية ضد هؤلاء اللي شكلوا قناة، هم لم يكونوا أكثر من قناة، يعني في مبالغة بدور الموقع، الموقع هو كان قناة، المهم هو من سرب، يعني مثلا أنا أعتقد أنه من يستحق الوسام الكبير هو الجندي الذي سرب
برادلي مانينج
الذي يجلس في الجين ويواجه إمكانية عقوبة لتصل 52 عام، وربما هنالك أبطال مجهولين آخرين تأذوا مما يجري أو اعتقدوا أو أرادوا أن ينتقموا أو كانوا أيديولوجيا غير متفقين مع ما يجري أو مبدئيا أو غاضبين من مرؤوسهم من رؤسائهم لا أدري، ولكن هؤلاء الأبطال المجهولين هم الذين سربوا وقاموا بخدمة كبرى باعتقادي للرأي العام، تتهمش أمامها الأذى الذي لحق بمفهوم الدبلوماسية والدبلوماسية القائمة على السرية عموما، وليس فقط السرية وإنما على ثقة الأطراف بعضها وبعض عندما تجلس، يعني السرية والثقة هي من أسس الدبلوماسية في العمل الدبلوماسي، الأذى الذي لحق بالدبلوماسية يتهمش أمام حجم الفائدة التي وصلت إلى الرأي العام نتيجة لكشفها. على فكرة ليس فقط عندنا علي، يعني إحنا بنشدد على المنطقة كأنه ما في غير المنطقة، السنة الماضية سقطت حكومة في كينيا بسبب نشر الوثائق، حكومة في كينيا سقطت بسبب الفساد الذي نشر في الوثائق، أنا بعتقد الآن تطورات في هندوراس لأن الوثائق تتحدث عن أن الحكومة الأمريكية خلافا لما كانت تدعي، تذكر الانقلاب في هندوراس الأخير كانت أمريكا تتمسكن وتريد أن تعطي ملجأ للرئيس أم لا، واضح أنها كانت متورطة مباشرة بالانقلاب، روسيا والاتحاد السوفيتي وتبادل المعلومات بينهما بشأن تسليح إيران، تبادل كامل للمعلومات، روسيا تقوم بالتلخيص للولايات المتحدة كل شيء تفعله بإيران وتعطيها معلومات كاملة حول الموضوع إلى آخر ذلك، القضية ليست فقط المنطقة، هنالك أثر عالمي واضح للموضوع. إن سمحت لي فقط ملاحظة أخيرة قبل أن تنتقل، يعني لا أريد أن تفوتني إذا دخلنا بالتفاصيل، يعني من ناحيتي طبعا لم أحلل بعد إسقاطاتها على دور الحقيقة في السياسة وعلى الدبلوماسية وعلى الثقة وعلى العلاقة بين الدبلوماسية، هنالك أمر مهم إنه هذه الوثائق أولا هي على مستوى سفرات ليس أكثر، يعني واضح أنه على مستوى الرؤساء في أكثر، ولن ينشر إلا إذا نشر الرؤساء مذكراتها، وحتى الحالات اللي مذكور فيها الرؤساء أو ملوك من عندنا المنطقة العربية لأن السفير كان حاضرا ويعطي تقرير متأخر عما جرى في ذلك الاجتماع، يعني الوثائق هي على مستوى سفراء وسفرات وأقل، أو حضروا اجتماع مع كونغرسمان أو حضروا اجتماع مع رئيس أو ملك، ولكن بالمجمل التقرير على مستوى سفرات ومرقمة ومنظمة بشكل واضح لا يمكن تزويرها بل. الأمر الثاني أنا أسميه انتصار العقل، يعني دعني أقول خرجت أكثر تفاؤلا من
هذا
لا لأنه أنت تحلل كل الوقت، تحاول أن تشغل عقلك، ويثبت في كثير من الحالات أنه في نظريات ما بعد الحداثة وكذا لا، أنه العقل تهمش بالتاريخ وأنه الآن المكان للنزوات والعواطف، وأصلا زال دور الذات، دور الفرد، وفي البنى الأساس لتشتغل، يتضح من هذه الوثائق أمر مهم جدا فكريا، أنا يعني لا أريد الآن أن أشغل الباحث به، ولكن بالنسبة لحد مثلي يعني بحسن نفسيتك شوي بهذا الظرف الكئيب اللي تعيشه منطقتنا، انه العقل انتصر، انه تحليلات العقلية للامور عموما كانت صحيحة، يعني عندما تقوم بتحليل وضع سياسي محدد بالعقل واخذا بعين الاعتبار المصالح والبنى القائمة تصل الى نتائج صحيحة، لانه غالبية ما نشر كثير منا كان يقول على تقديرات ويثير ضجة من قبل مثقفي الأنظمة وصحفيها إنه هذا تجني وهذا كذا وهذا كذا، ويتضح أنه لا، إحنا حتى بلغنا لتحت، قللنا من أهمية الاستنتاجات بناء على العقل والمصالح، إنه بالآخر الدبلوماسي الناس عندهم common sense وبيشتغلوا على أساس مصالح، ويتضح إنه فعلا هيك، إنه في مصالح وفي common sense، في عقل سليم بتحليلها، يوصل هذه المصالح إلى هذه الاستنتاجات بالعقل السليم، وما كنت تتوقع مثلا إنه هذه الدولة وتلك كانت تعرف بتلك الحرب أو توصي بحرب أو توصي بكذا، أو أن تلك القوة في تلك الدولة مستعدة أن تتعامل مع أعداء تلك الدولة لإسقاط عدو داخلي تعتبره هي خصم داخلي، كل هذه التحليلات اللي كانت مبنية على المنطق العقل السليم ورؤية المصالح والبنى الاجتماعية القائمة طيب. تثبت أنه صحيح. وأنا أقول للمثقفين والمحللين وكذا أنه تشغيل العقل بيوصل لنتائج صحيحة.
شغلوا العقل يعني بشكل جيد خاصة أنه النتائج يعني هذا دكتور حديثك يقودنا للمضامين، مضامين هذه الوثائق المتعلقة بمنطقتنا والتي لها تماس بموضوع السياسة الخارجية والأمن القومي. لكن قبل ذلك يقال أن أذكى سؤال في الصحافة عادة أو في العمل الصحفي هو سؤال لماذا، ويبدو أن هنا استخدام مفرط لهذا السؤال في منطقتنا العربية، لماذا في هذا التوقيت نشرت في موضوع العراق، لماذا نشرت الآن، هدفها إسقاط المالكي رغم أن هي وثائق تتعلق بكل مناطق العالم، لم يعني تثر شكوك حول توقيت أو مصداقية هذا الأمر؟
أنا أعتقد أنه لماذا سؤال ذكي. السؤال الأذكى والمهم للصحافي هو ماذا حصل، لأنه الصحافة الاستقصائية يجب أن تسأل بالأساس ماذا حصل، وهذا ناقص في المنطقة العربية وناقص عموما في الدول غير الديمقراطية. مهمة الصحافة الرئيسية هي الكشف عن ماذا وليس لماذا. اتركوا التحليلات بعدين، هذا كتاب الأعمدة وغيره، الصحفي يجب أن يستقصي. طبعا في مهم لكتاب الأعمدة والرأي ويجب أن يختلف وتكون نوازعهم أيديولوجية ومواقف وليس فقط تحليل، كله لا بأس، لأنه التعددية يجب أن تكون أيضا في التحليل وليس فقط تأسف في المواقف وليس فقط في المنهج وفي التحليل. ولكن الصحافة الحامل الرأي الرئيسي فيها هو الاستقصاء عن المعلومة، الاستقصاء الصحفي. ولذلك ماذا، وأنا أعتقد أنه أغبى الأسئلة هو لماذا في هذا الوقت بالذات. يعني هذا إذا بمنعوه، بفضل لو بمنعوه السؤال ولماذا في هذا الوقت
يعني لو بعد بالذات. عام أيضا
كل ما واحد كل ما واحد في إشي غير مريح له بيسأل ولماذا في هذا الوقت بالذات، والسؤال لازم يمنعوه. إذا في إمكانية منع هذا أنا بفضل يمنعه.
أنا راح نوقف
هذا لماذا لا أنا بتصورش أنه موقع ويكيليكس هذا لماذا في هذا الوقت بالذات شغلته كتير، لأنه أنه الوثائق وصلت
حصل عليها الآن
ما حصل عليها، أو لأنه أنه قرأتها أو كذا أو الآخر، ما في لماذا في هذا الوقت بالذات. ممكن تحلل تاريخيا كيف نشأت قوة من هذا النوع والتكنولوجيا كيف تطورت وكيف نشأت قوة من هذا النوع تجتمع من عدة دول وبتأسس هيك موقع اللي هدفه فحص سياسات القوة وسوء استخدام القوة وإخفاء اعتبارات استخدام القوة عن الرأي العام والجماهير والدعوة إلى ترانسبرنسي، إلى شفافية في اتخاذ القرار وكذا، وكشف الكذب اللي هن بيسموه ويسل بلوينج يعني الصفارة، وسمي حاله الموقع. على فكرة هاي مواقع عديدة وليس هو، أهميته أنه حصل على الوثائق. في وثائق في مواقع عديدة في عالم الإنترنت الحديث اللي تشعر أنه وظيفتها التاريخية to be whistle blower، يعني من يحمل الصفارة في المباراة ويصفر عند حصول خطأ، إنه وقفه في مخالفة في فاول، هاي الويسل بلور، إنه هو يقوم بذلك للنخبة الحاكمة. ولذلك أيضا هنالك نقمة شديدة من كل النخب الحاكمة، طبعا بدون الريتوريك العربي لماذا في هذا الوقت بالذات. أما بالتأكيد وزير خارجية إيطاليا يعني الزكي بيقول انها ذكي، حط ليها بين قوسين يعني النخب المرعوبي من مثل هذا، انه هي تشبه عملية 11 ايلول للدبلوماسية، كأنه هذا موقع ويكيليكس فات بطيارات ودمر مباني الدبلوماسية. هي مباني الاكاذيب القائمة في علاقة الدبلوماسية بالرأي العام. ودعوة مستشار رئيس حكومة كندا لإعدام، تخيل لو واحد عربي قالها أو واحد مسلم، لإعدام لقتل هذا الرجل أو لقتل المسؤول عن موقع ويكيليكس. والمحاكمات المختلفة والحكومة السويدية الراقية والمتحضر اللي فجأة بتطلع قضايا اغتصاب بناء على طلب الأمريكان بهذا الشكل، شوف الرقي والديمقراطية. هذه الأمور كلها تدل على في عدم ارتياح عند النخب الحاكمة عموما، كأنه هيك نوع من النادي المغلق فجأة انكشف، انفتحت شبابيكه وانكشف والناس طلت في داخله، كأنه في نادي مغلق عالمي لهذه النخب كلها مش مرتاحة. بس العرب شاطرين بالسؤال أكثر من غيرهم، لماذا في هذا الوقت بالذات. أنا أعتقد أنه من ينظر في الوثائق جيدا يرى كنز، فيش لماذا في هذا الوقت بالذات. الحكومات بتقوم بعد 30 عام بنشر الوثائق، بتكون مرقمة مش بهاي الدقة وبهاي الأمور. هنا في ترقيم واضح في تقارير من سفرات، هذه وثائق أوثنتيك نشرت لأن الموقع حصل عليها وهو معلن.
تعاملت معها دكتور باطمئنان تام، لأنه هذا السؤال فعلا يثار حتى ويشكل متلقي.
حتى كلام بيجنسكي ما اهتميت فيه، إنه المستشار إنه ممكن يكون في مخابرات كذا. طب ما هو إحنا بعد 30 سنة الدولة نفسها بتنشر، يعني حتى لو في مخابرات دولة أجنبية كانت معنية بهذا التسريب صوت، يعني في النهاية هذه وثائق حقيقية من سفرات حقيقية عن اجتماعات حقيقية. الموقع الذي نشر لم يختلقها، هو نشرها، هي وثائق عن حتى أقول لك أكثر، بدي أروح أكثر من هيك، حتى الدبلوماسيين الأمريكيين فيما عدا نزواتهم الشخصية ورغبتهم اللي في بعض الأحيان خبيثة في بعض الأحيان متعالية في تقييم شريكهم رئيس دولي أو من يجلسون أمامه ويقيمون شخصيته وتركيبة شخصيته وذكاؤه وغباؤه، وبحب ولا بكره إسرائيل، هاي منتشر كتير قصة بحب ولا بكره إسرائيل، شيء غريب إنه في تقييم شخصية الشخص مثل ما بحب كذا وبكره كذا، هل بحب إسرائيل مثلا تقييمات على أردوغان بحب ولا بكره إسرائيل، شيء غريب يعني. على كل حال فيما عدا هذه النزوات والآخره، الدبلوماسيين قاموا بوظيفتهم عليه، هاي وظيفتهم. يعني احنا غاضبين ايش غاضبين؟ انت اغضب على اللي بيحكي للدبلوماسيين بصراحه بهالشكل اراءه وافكاره ومزيل الحواجز بينه وبين الدبلوماسيين الامريكيين، وتحدث معهم كان اصدقائه. اما الدبلوماسي الامريكي فيما عدا التقييمات المتعاليه اللي بتحصل واللي معروف انه الناس تحكيها بجلساتها الخاصه، وهذا بيحكيها لرؤسائه لانه بدهم تقييمات شخصيه عن الناس وبيعتبروا العامل الشخصي مهم بالسياسه، هذا
حتى الدبلوماسي نفسه
على فكره هي مهمه النقطه، انه احنا التحليلات الفكريه وكذا من فوت الطبقه والايدي والاقتصاد وكذا، يبدو في أنظمة الحكم اللي عندها مئات السنين من التقاليد في السياسة الخارجية كمان لديهم يعتبرون تقييم الشخص والرئيس ونفسيته ومزاجه وكذا مهم في عملية التخلق. على كل حال الدبلوماسيين نقلوا ما سمعوا بالتحليلات بالكذا، وهي وظيفتهم، ما تجاوز هاي وظيفتهم فيما عدا اللي بسموها لايت اسبيوناج، تجسس لايت، فيما عدا التجسس لايت اللي بيقوموا فيه واللي هو نقل أرقام تليفونات أو تقييمات لشخصيات أو كذا، فيما عدا ذلك هم قاموا بوظيفتهم في تقييم الحالة ورفعها لرؤسائهم. اللي بدك تلومه هو اللي قال، مش اللي نقل الكلام.
قبل الحديث عن من قال، دعنا نعرف دكتور ماذا قال تحديدا، والسؤال من هو الصديق ومن هو العدو، سؤال مهم عند الحديث عن الأمن القومي العربي. ماذا تكشف وثائق ويكيليكس عن رؤية العرب لعدوهم؟ نتابع بعضا مما جاء في تلك الوثائق.
محمد بن زايد يخبر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال أبي زيد بأن على أمريكا اتخاذ إجراءات ضد إيران ورئيسها بشكل عاجل، يجب القيام بعمل ضد إيران هذا العام أو العام القادم. الجبير ذكر أن الملك نصح أمريكا مرارا بمهاجمة إيران ووضع حد لبرنامجها النووي العسكري، قال لكم اقطعوا رأس الأفعى. عضو الكونغرس أكرمان يقول لنتنياهو إنه سأل مبارك أيهما أفضل، أن تهاجم إيران من طرف أمريكا أم إسرائيل؟ فرد مبارك إذا وصلت الأمور لهذا الحد فعلى أمريكا أن توجه الضربة وأن تبقى إسرائيل بعيدة عن الأمر. ولا شك أن نتنياهو سيضع كلام مبارك في الحسبان.
إذن مشاهدي الكرام، هذا معظم ما نشر في هذه الوثائق والمتعلق بإيران تحديدا. دكتور ماذا قرأت فيما يمس موضوع الأمن القومي؟ ما هي المخاطر التي يستشعرها العرب؟ الحديث عن إيران كان واضحا وشفافا في هذه الوثائق بعكس طبعا ما يظهر
يعني عبر وسائل الإعلام. موضوع الأمن القومي حسنا فعلت أنك تفرز لوحده لأنه يحتاج نقاش طويل، ولكن على ضوء الوثائق يعني بعض العناصر فقط من موضوع الأمن القومي أريد أن أثيرها. وهم الأمن القومي اللي يتحدثون عن دول وليس عن أمم في حالتنا فقط، لأنه مفهوم الدولة القطرية مفهوم غير مسلم به، وفي حديث عن قومية عربية وأمن قومي عربي يجمع هذه الدول، مثل ما في المستقبل ربما يصبح هناك حديث عن أمن أوروبي أو أمن قومي أوروبي إلى آخره. في أمن قومي عربي مبني على تصور لوجود أمة عربية تحتل فراغ مساحة معينة في التاريخ والجغرافيا ولها مصالح جيوستراتيجية وتجمعها، الباقي منها هو هذا الواقع الموضوع اللي وصفته، ولكن أيضا في عنصر ذاتي باقي منها وهو استطلاعات الرأي العام العربي التي تؤكد باستمرار أنه لا، إذا كان من محددات الأمن القومي وعموما سلوك الكيانات السياسية هو تعريف الصديق والعدو، يعني في حالة مثلا منظر ألماني نتحدث عنه لاحقا مثل كارل شميت يرى أن السياسة أصلا هي فن التمييز بين الصديق والعدو وتغيير المعايير بموجب ذلك، لأنه هو يؤمن بازدواجية المعايير، وأنه نعم ازدواجية معايير غير المعايير مع الصديق غير المعايير مع العدو، أوكي، وأنه على هذا تقوم السياسة أصلا. يعني نجد في الرأي العام العربي في كل استطلاعات، ما في استطلاعات أمريكية نشرت مؤخرا، لا أستطيع الآن يعني في حلقة تلفزيونية التعليق عليها مطولا، ولكن هنالك اتفاق على تصنيف العدو في الرأي العام العربي عموما، حوالي 80% أن يرون أن إسرائيل هي العدو، ويرون أن أمريكا تشكل خطر أمام في كافة الدول، ما فيها الدول الصديقة لأمريكا، أن أمريكا تشكل تهديد على المنطقة، وفقط أقل من 20% بما فيها يرون أن إيران تشكل خطر على المنطقة. إذن هنالك اتساق في الرأي العام العربي حول من هو العدو. ما يتضح في الوثائق هو أمرين: أولا، لا يوجد اتساق بين الدول العربية في تعريف الصديق والعدو خلافا للرأي العام العربي. ثانيا، لا يوجد اتساق بين الدول العربية ورأيها العام، يعني أولا لا يوجد تناسق في تعريف العدو
بين الدول نفسها،
بين الدول وأيضا بين الأنظمة وشعوبها، وهذا أيضا دافع الحرج والارتباك. يعني فيما عدا مسألة أنه السياسي العربي في حالة رؤيته لأمريكا كصديق يتعامل مع السفير، يعني صانع القرار وليس الدبلوماسي العربي، صانع القرار العربي يتعامل مع السفير، سفير كأنه صديق أو كأنه شخص يعني
موازي له أو معادل له،
موازي أو ينفتح أمامه، يعني يتحدث أمامه كل شيء كأنه صديق. في دول نجد أنه أكثر تحفظا في التعامل مع السفير، وهذه الدول ما تورطت، مش لأنه مواقفها يعني ما بنعرف شيء بالنسبة شو كان بيقول لو تورط، ولكن بالمجمل لا يتورط، لأنه لا يرى أنه السفير صاحبه الشخصي وبيحكي له كل شيء، في ديستانس، يعني في مسافة، وهي المسافة اللي بتعرف يعني ما يجعل الدبلوماسية دبلوماسية، وهذه المسافة وليس هذا الانفتاح والتعامل بهذا الشكل. يذكرني بعض الإخوة من السلطة الفلسطينية صاروا يعتقدوا أنه الضابط الإسرائيلي اللي جلس معاه يعني صار صاحبه، هو بتعامل كصاحبه، هذاك جالس وعم بتسمع، هذاك ممثل دولي وجاي بالشكل الرسمي وجاي يخدم مصالح دولي ويقدم لها تقارير، مش صاحبك يعني،
وعنده هدف،
وعنده هدف من الجلسة. هذا فيما عدا هذا، دع هذا جانبا، فيما عدا هذا يتضح إنه هنالك تعريفات للعدو تربك هذه الأنظمة في العلاقة بينها وبين بعضها، وفي العلاقة بينها وبين شعوبها، وهذا أمر خطير للغاية، لأنه هذا يفتت الأمن القومي العربي، مفهوم الأمن القومي العربي، وبيشتغل تحته، يعني بيشتغل بالسر من خلفه، يحفر تحت أندرماين، يحفر تحت مفهوم الأمن القومي العربي سرا، يعني يقوض الأمن القومي العربي سرا، إنه لا متسق مع أمن شعوب ولا متسق مع، ولذلك الارتباك والحرج من هذا الموضوع، مش لأنه السياسة الدبلوماسية فيها سرية، الدبلوماسية فيها سرية خالي، أصلا ما بتنبنى دبلوماسية بدون قدر من السرية، ولكن هذا الكم من التناقض بين الموقف المعلن الذي تريد الشعوب ويقال لأن الشعوب تريده، وبين الموقف الذي يقال لأمريكا إما لأن صاحب الموقف يؤمن به أو لأنه يريد أن يرضي أمريكا، في الحالتين يشكل سكاندل، يشكل فضيحة. هذه الفضيحة، ما هي الفضيحة؟ هذه الفضيحة، مش أنه مش كل شيء يجب أن يقال للناس، طبعا مش كل شيء يجب أن يقال للناس، هيك العمل الدبلوماسي، ولكن أن يكون سبب الإخفاء هو أن هنالك تناقض تام بين ما يقال للناس وبين الموقف وبين الأساس الذي تبنى عليه الشرعية، وهو أن وجود أمة عربية وأمن قومي عربي، وبين الأساس الفعلي للعمل، وهو لا هو أمن الأمة ولا أمن الدولة، وإنما أمن النظام وعلاقة هذا النظام مع الولايات المتحدة. هذا هو الأمر المحرج الذي يفتت ويجعل هنالك تآكل في مفهومنا الأمن القومي العربي.
نستقبل الحديث في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
حدود هذا الأسبوع مع دكتور نافع علي نافع نائب الرئيس السوداني حول التحديات والمخاطر التي تهدد السودان حال انفصال جنوبه عن شماله في ظل التهديدات المتبادلة بين الجانبين وتأثير ذلك على مياه النيل والنفط والثروة وعلاقات السودان مع جيرانه. بلا حدود مباشرة غدا في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في العمق. يبحث في هذه الحلقة في الجزء الأول من موضوع الأمن القومي العربي مع الدكتور عزمي بشارة وثائق ويكيليكس والأمن القومي العربي. قبل أن نستأنف النقاش في النقاط كثيرة نتابع هذا التقرير حيث أظهرت الوثائق التي نشرها الموقع كيف يرى العرب حركات المقاومة وكذلك كيف ينظرون للعلاقات فيما بينهم.
عمر سليمان يقول إن لمصر ثلاثة مصالح مع الفلسطينيين، هي الحفاظ على الهدوء في غزة وتقويض حماس وحشد تأييد شعبي لعباس. سليمان قال إن مصر أوقفت دخول الأموال والأسلحة لغزة عن طريق مصر وأن حماس تشعر أنها بدأت تفقد السيطرة، إن الضغط على حماس خصوصا من مصر سينجح في تفكيك قدرة الحركة على تمويل نفسها وذلك سيجعلها أكثر مرونة من ذي قبل. عمر سليمان يقول إن التطرف في غزة تهديد للأمن القومي المصري. المسؤولون في الإمارات يرون أن حماس منظمة إرهابية وأنهم لن يمولوها حتى تعلن نبذها العنف. محمد بن زايد يقول إن انتصار حماس في الانتخابات ينبغي أن يكون درسا للغرب. محمد بن راشد قال لرايس إن استمرار الضغط على حماس سيجعلها تفهم احترام إرادة المجتمع الدولي. محمد بن زايد يخبر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ديفيد وولش بأن حماس تستفيد من المساعدات الحكومية والشعبية التي تصلها من السعودية والكويت وقطر. المر يقول إن على إسرائيل أن لا تدمر الجسور والبنى التحتية في المناطق المسيحية، فالمسيحيون كانوا يؤيدون إسرائيل عام 2006 إلى أن قصفت إسرائيل جسورهم. إذا كان على إسرائيل أن تقصف هذه الأماكن في المناطق الشيعية فهذه مشكلة حزب الله. المر قال لسليمان إن الجيش اللبناني يجب أن لا يتدخل عندما تأتي إسرائيل. قال لنا المر إنه وعد سليمان بتوفير الغطاء السياسي لعدم تحرك الجيش. يرى المر أن هجوما إسرائيليا على حزب الله لن يكون هجوما على لبنان. بالنسبة للمر الهدف الاستراتيجي أن يبقى الجيش اللبناني قادرا على أخذ زمام الأمور عندما تدمر ميليشيا حزب الله. وقال المر لا أريد للآلاف من جنودنا أن يموتوا من دون سبب. لم يعارض علي عبد الله صالح اقتراح بيترايوس حول تبديل صواريخ الكروز ضد القاعدة في اليمن بالطائرات الموجودة خارج اليمن واستهداف القاعدة، وقد أبدى صالح أسفه لاستخدام صواريخ الكروز لأنها غير دقيقة ورحب باستخدام الطائرات. وقد أكد صالح أنه سيستمر بالقول إن القصف قامت به القوات اليمنية وليس الأمريكية. عمر سليمان يبدي قلقه حيال الاستقرار في اليمن ويقول إن بلاده تزود صنعاء بمعلومات عن تمويل إيران وقطر للمتمردين الحوثيين. ما إردوغان يقول إنه لا يعارض المساعدات الأمنية الأمريكية لحلفاء واشنطن في الخليج. المعشر يقول إن تصرف فاروق الشرع في الكويت يدلل على تجاهل سوريا للولايات المتحدة والمجتمع الدولي. سخر جنبلاط من الشائعات التي تتحدث عن تورط الدروز في اغتيال مغنية. لو كانت عندنا القدرة على اغتيال مغنية كنا اغتلنا بشار الأسد. بدا جنبلاط غير معجب بآخر التطورات المتعلقة بتأسيس المحكمة الدولية معلقا أنها لن توقف السوريين، المحكمة عملية طويلة وسوريا يجب أن تخاف كي تغير سلوكها.
دكتور في النظرة في نظرة العرب لحركات حماس في العلاقات البينية العربية نقاش مهم جدا، لكن ذلك الحديث الذي كنا فيه قبل الفاصل شكل العلاقة السلوك مع ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أيا كان سفير عضو كونغرس أحيانا مندوب من السفارة و هذا البون الشاسع كما ذكرت قبل قليل بين تطلعات الشعوب العربية وموقف النظام ما سميته الأمن القومي، أمن الدولة وأمن النظام. ننتقل إلى مسألة تعامل وسائل الإعلام العربية تحديدا مع هذه الوثائق المنشورة، حجم الصدمة لدى الأنظمة العربية، كيف تقرأه؟
أولا أخي علي، في نقطة بدي أذكر فيها، يمكن راودت قسم كبير من المشاهدين الكرام. هذا الشعور اللي بتملكنا، أولا أن رئيس دولة بيحكي مع سفير هيك، ثانيا سفير مهما كان حجم الدولة اللي بمثلها سفير، بذكر كأنه في مستعمر جديد، وكأنه زعماءنا حكام ولايات في المستعمرات، يعطوه تقارير انفورمنس، بعطوه تقارير تقديرات تحليلات.
بس في حس مبادرة عند الزعماء دكتور، جيد يعني لاحظت في الوثائق في مبادرة كبيرة جدا الحديث حتى يعني أكثر من اللازم،
أكثر ما مطلوب، وتقارير زي انفورمنس، بعدين تنافس بينهم، وبعض الأحيانات وشايات على بعض، يعني في تنافس بين بعض من الأكثر إخلاصا ومن الأذكى وإلى آخره. النقطة اللي حكيتها بداية في التحليل لفت نظري تسريبات عن نتنياهو عندما كان رئيس معارضة وبعدين رئيس حكومة، تشبه المقالات، يعني تشبه الإسيز، تحليلاته للهاي تحليلات عقلية، لا تقولها إسرائيل خلافا لما يعتقد غير صحيح، إنها تقولها إسرائيل علنا، تتناسق مع مواقفها العلنية صحيح، ولكن لا تقولها علنا. تحليلاته بالنسبة ماذا سيحصل لاستقرار السلطة الفلسطينية، تحليلات نتنياهو مثل ما التحليلات اللي بنكتبها أي كاتب مقال جيد، يعني إنه كيف يجب أن تحاصر حماس، وما يجب أن يكون دور الدول العربية، وكيف خنقها ماليا سيؤدي إلى ازدهار السلطة الأخرى، وكيف يجب أن تعطى السلطة الأخرى فلوس لتزدهر اقتصاديا، وتحليلات اقتصادية تثبت أن تحليلاتنا لمفهوم الحصار كان صحيحا. هنا تجد تحليلات قائمة على مصالح الدولة التي تحلل وتنصح باتخاذ القرار، وفيها نوع من يعني التحليلات العقلية الطويلة لكيف يجب أن تبنى السياسة الأمريكية، وفيها قسم من النصائح منسجمة مع مصالح الدولة ومع الرأي العام، لا يجب أن يعرفها دائما الرأي العام لكن منسجمة، وإذا عرفت مش مصيبة. أما بتكشف دور إسرائيل في المنطقة، على فكرة في مع نتنياهو مقابلات بحكي فيها عن دارفور ودور إسرائيل في دارفور وفي جنوب السودان وغيرها بالوثائق، يعني لو دقق الإنسان عشرات الوثائق بهذه الاتجاه. أنا أقول الوثائق لم تدرس بعد بشكل كافي. ثانيا مثل ما قلنا سلوك الرؤساء العرب كأن الحكام وليات، والآن ثالثا مسألة الصحافة العربية،
كيف تعامل الصحافة برأيك؟
الصحافة العربية باعتقادي في ما يشبه مؤامرة الصمت، يعني هو على فكرة الموقع أخ علي ما كانش بوصل للناس بهذا الحجم، ولكن اضطرار الصحف الكبرى مثل في حالة الغرب تحديدا جارد نيويورك تايمز انه يتعاملوا مع الوثائق لانه يمكن تجاهلها، لانه بشعوبهم في قراء وبقرائهم في قراء انترنت كتير، بقراء جارد نيويورك تايمز في ناس مكشوفة للانترنت فاضطروا ينشروا، وفي النهاية استفاد الموقع من هذه الصحف، يعني ما كان ممكن يوصل لهذا الكم من الناس لولا أن الصحف الكبرى تعاملت. لما الصحف الكبرى تعاملت اضطرت شبكات التلفزيون تتعامل، ولكن لو تركتها للرقابة الأمريكية والأوروبية كان منعتها، وفي في إعلانات من قبل الحكومة الأمريكية تمنع الموظفين من قراءة التقرير حتى بعد ما نشرتها، إنه الكلاسيفايد بعده كلاسيفايد، ما هو ممنوع ما زال ممنوع، وفي تعليمات للموظفين في الحكومة الأمريكية، في تعليمات مكتبة الكونغرس أول شيء وقف الموقع، وتعليمات للموظفين المكتب الشهيري بعدم قراءة الأرشيف، ممنوع تقروه في العالم العربي. ولكن مع ذلك الصحف الكبرى تعاملت بجدية، وما زالت تفرض صفحات كاملة لتحليل الوثائق، اسقطتها على الدبلوماسية الأمريكية في تحليلات مثلا Foreign Affairs و Heritage Foundation، كل الثينك تانكس الأمريكية تتعامل بشكل عدائي مع الوثائق ومع الموقع الذي نشرها، وتعتبر أنه عمل ضد الأمن القومي الأمريكي والآخر. ولكن بالمجمل حصل تعامل في الصحافة، في الصحافة العربية حصل خطيئتين. أولا عندما كنا نقوم بتحليلات استقصائية أو بتحليلات عقلية استنباطية مثل ما بيعمل كاتب عمود، مثل ما بتعمل الكتاب الأعمدي، كانوا مثقفي الأنظمة وصحفيي الأنظمة يتصدون، مظاهرين أنه موقف الأنظمة يعني مجملين لموقف الأنظمة أكثر ما ترغب هي، هي تريد أن تصارح شعوبها شوي أكثر من هيك، تجميلها كأنها مواقف قومية ومواقف وطنية وإلى آخره. الآن انكشف هذا الدور أنه كان دور يعني لا يليق بمثقفين وصحفيين، دورهم عكس هيك. دورهم أنه يكشفوا الحقيقة، دورهم يستقصوا الحقيقة، دورهم كذا. على الأقل قسم، طبعا في قسم دائما كانوا إما يصمتون أو يقولون الحقيقة، ولكن في قسم لا يصمت ويحرض على من يقول الحقيقة باستمرار ويؤلب على من يقول. سمعت قرأت مؤخرا لصحفي عربي يعتبر أنه الاتساق بين موقف الحقيقة، وهذا أنه هذا شيء إسرائيلي مذموم، يعني بما أنه في اتساق بين الموقف اللي يقال في الصالونات الدبلوماسية وبين الموقف الذي يقال للرأي العام، إن هذا إشي إسرائيلي إذن هذا مذموم، يعني بدي عملنا هاي وطنية كمان هلأ. وهو عادة ليس من كارهي إسرائيل، يعني عادة ليس من كارهي إسرائيل ولم يقف ضد حروبها، يعني هذا شيء غريب مؤخرا قرأته واستغربت الحقيقة كثيرا. يعني الآن فرصته إنه على الأقل في أرشيفاتنا في صمت، وفي صمت أكثر ما يجب، وبالعكس في تفسيرات، يعني المواقف السياسية المختلفة في العالم العربي تصطاد بعضها البعض. إنه من ناحية هذه الأرشيفات كلها مؤامرة، ولكن إذا في الأرشيف شيء يؤذي سمعة طرف أنا بحالة تنافس معه بنشر ببطل مؤامرة، بصير مؤامرة وكذا لما بيكون عين، يعني في هزال، في ضمور، في بؤس في التعامل مع الوثائق. أنا أعتقد أنه حدث من هذا الحجم بهذا الكم هو بكل المقاييس بتاريخ الصحافي تاريخي. الصحافي أولا يجب أن تفكر بوظيفتها من جديد، وظيفتها الاستقصائية عندما يحصل الحدث والتحليل المنطقي والعقلاني. أنه الآن التكنولوجي تمكن من هذا الكم وهاي السرعة، ووجود شباب وعيين هم نتاج الحضارة الغربية وعيين لفرديتهم، يميزون الآن حركات يعني هاي الشخصية تميز حركات البيئة وحركات المعارضة وحركات السلام، وموجودة بالوزارات وموجودة بالمؤسسات. فجأة ممكن واحد يطلع لك هيك ورقة لأنه غاضب. هؤلاء بلس التكنولوجي التي تمكنهم من الخروج بهذه السرعة للعالم، بلس ثالثا وجود صحافي مؤسساتي لديها الحد الأدنى من المسؤولية حتى لو أنها مش بتفكرها سياسيا تضطر تتعامل معها، هاي ثلاث عناصر سوية بدها تغير نظرتنا للصحافة في منطقتنا. حتى الصحافة حتى الآن التي تتعامل كأنها أبواق أنظمة تسكت ما لا تريد الأنظمة، وتجمل أكثر حتى مما تريد الأنظمة، وتحرض على من يقول الحقيقة بدل ما أن تصمت عنه. على الأقل من يحاول أن يشغل عقله ويقول الحقيقة تحرض عليه بدل أن تصمت عنه. أنا باعتقادي هاي فرصتهم، لأنه على الأقل ما عم بيحللوا، ما عم يقولوا شيء، هم بيقولوا شو الزعماء بيقولوا، هذا كلام الزعماء، هذا كلام الرؤساء، هذا كلام المسؤولين نفسهم، ما حدا اختلقوا، ما حدا بتجنى، هذا الكلام نفسه.
حتى في محاولة التكذيب للأسف، يعني أنه يتم تجاهل هذا الأمر قد يكون يعني أمر مقبول، لكن محاولات للتكذيب، ورغم أن مصدر هذا يعني مصدر هذه الوثائق لم يكذبها اللي هي الخارج الأمريكي. مزبوط. دكتور، فيما تبقى الآن من الوقت برأيك كيف يمكن أن تؤثر مثل هذه التسريبات على السلوك السياسي والدبلوماسي العربي؟
على المدى البعيد بيكون في تأثير. شوف جيتس اللي هو بتقدر تقول يعني سياسات المؤسسة المحافظة، وأقصد وزير الدفاع،
وزير الدفاع روبرت جيتس
اللي من حين لآخر ملفت يعني مدى عدم وجود أقنعة عنده، وضوح للسياسة كسياسات قوى للسياسة كلعبة قوى ولعبة مصالح، وبتحدث هذا الأساس لأنه هو متورط في بعض المصطلحات الناقلين عنه السفراء. ما تنسى هذا العامل الشخصي يميل إلى عدم إعارة الأمر اهتمام. هلأ هذا تحليل أم هو صاحب موقف مسؤول، يعني يقول هذا الموقف لكي يتطبق، لكي لا يعير الرأي العام هذه الوثائق مسؤول، يعني هو لا يتحدث كمحلل وإنما كموظف سياسي كمسؤول سياسي
يريد أن يحدث هذا الأثر،
يريد أن يحدث هذا الأثر، وبالتالي يقول إنها لن تؤثر على الدبلوماسية الأمريكية. فأقول أن الدبلوماسية الأمريكية وعلاقة حلفاء لأمريكا حريصة على سمعتهم كثير، لأنه بتغيروش مثل ما بتتغير الإدارة الأمريكية، بيبقوا هم وعائلاتهم حاكمين،
فمحرجة لهم أكثر، يعني
محرجة لهم أكثر، وبالتالي أمريكا حريصة عليهم أكثر مع موظفيها، لأنه موظفيها بتغيروا هذا نظام ديمقراطي. يقول لن يؤثر كثيرا على علاقتنا مع حلفائنا. لحلفائنا علاقتها معنا قائمة إما على الخوف، مهم يعني خايفين منا، يعني إما على الخوف أو على المصلحة أو على الرغبة، وإنه في مصالح في الموضوع، بيحسبوا لنا حساب، هو بسميه احترام، احترام يعني هيبة أمريكا
بالضبط،
وإنه هذا سيبقى وبالنهاية نتجاوز. هذا غير صحيح، هذا أول صحيح إلى حد ما، ولكن أولا لا تنسى أنه يريد أن يحدث هذا الأثر. ثانيا لا، على المدى البعيد عندما يجلس القادة السياسيين مع الدبلوماسيين الأمريكيين سيحسبون حساب أكثر لما يقال ولما لا يجب أن يقال، سيكون هنالك الحواجز أكثر، خاصة عندما تنشر أكثر فأكثر. على فكرة لم ينشر سوى النزر القليل من هذه الوثائق حتى الآن،
يعني خلال الأسبوع القادم تقريبا.
الأمر الثالث اللي على مستوى الرأي العام سيحدث تدفق من قبل الرأي العام أكثر للمصادر البديلة، إلا إذا الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة العربية استدركت وعادت إلى رشدها، لأنه سيحصل تدفق من قبل الرأي العام لمصادر الإعلام البديلة، إلا إذا ما حصلش في نقد ذاتي عند الصحافي العادية المألوفة، يعني في كيفية تعطيها مع الحقائق عند حصولها. أنا بعتقد من هذا محطة مثل المحطة اللي إحنا جالسين فيها خرجت مستفيدة، لأنه كانت في بعض الحالات تخرج
عندها حس نقدي، يعني
كان عندها حس نقدي أو كانت تقول أشياء أو كانت تسمح أو تستضيف محللين يقول الأشياء إلى آخره. الأمر اللي لست متفائلا بشأنه هو أن يعيد النظر بالمواقف نفسها، يعني بالعكس ما قد يحصل هو أمر بعيد المدى فيه استقطاب، لأنه إذا الحقائق تكشف لا يعود النقاش حول إنه هذا هو الموقف أم لا، وإنما يصبح الموقف هو يصبح النقاش هو هذا الموقف، هذا هو الموقف، هذه هي الحقيقة، حدد أنت الآن موقفك منها للرأي العام. يعني لم يعد يستطيع أوساط واسعة من الرأي العام العربي أن تتهرب من اتخاذ موقف من سياسات حكوماتها، لأنه يتم تغطية هذه السياسات أو تلبيسها بلباس مقبول على الجماهير. الآن هذه هي السياسة، عليك أن تتخذ منها موقف إما كذا أو كذا. لم يعد النقاش أو لن يعود النقاش في المستقبل حول ما هي السياسة نفسها، حول الموقف نفسه، وإنما حول مواقف الناس من هذا الموقف. هذا سيؤدي إلى فرز أكثر باعتقادي في المستقبل على مستوى الرأي العام العربي. يعني من لديه موقف يرى أن إيران هي العدو وأن أمريكا هي الصديق وأن إسرائيل هي حليف ممكن في الصراع مع الخصوم الداخليين، يجب الآن أن يقف ويقول نعم هذا موقفي، واقبلوني أو لا تقبلوني. واضح شو رد فعل الناس إذا الناس إذا السياسيين صارحوا الناس إنه موقفهم إنه إسرائيل حتى حليف في الصراع ضد عدو داخلي، ليس فقط عالميا وإنما حتى ضد عدو داخلي. واضح كيف سيكون الاستقطاب في المجتمع. أنا بعتقد أنه على المدى البعيد هذا الأثر حاصل.
دكتورة دينا، أسئلة كثيرة على شاكلة ما هو مفهوم الأمن القومي، ما هو تاريخه، تطبيقاته في عالمنا العربي، ما التعارض بين الأمن، أمن الدولة، أمن القطر، والأمن، أمن المنظومة بشكل عام، أمن السلطة، أمن النظام، وأمن الدولة، المجال الحيوي، لكنها أسئلة يعني نؤجلها الأسبوع، الحلقة الأسبوع القادم المخصصة بشكل كامل عن الأمن القومي العربي. شكرا جزيلا لك. شكرا. دكتور عزمي،
شكرا
موصول لكم وأنتم مشاهدين الكرام. أذكر ببريد البرنامج العمق @الجزيرة.net. تحيات الزملاء داود سليمان منتجل البرنامج، عبد الهادي البيدلي مخرج في العمق. في الأسبوع المقبل لنا موعد جديد في أمان الله.
الجزيرة موبايل، لأن الوقت لا ينتظر.
هجمة الإعلام الغربي على اختيار دولة عربية لاستضافة كأس العالم. لماذا انتقد أوباما اختيار الفيفا لقطر؟ شارك برأيك في تغطية خاصة على الجزيرة مباشر.
عالم مليء بالمواقف والآراء، ورحلة الرأي تبدأ من الفرد، منك أنت. فمتى كان لك رأي كانت لديك الرغبة في التعبير عنه؟ أسمعنا صوتك، أرينا ما ترى وما كنت شاهدا عليه. أينما كنت ومهما كان رأيك اتصل بنا، فمنبرك هنا على منبر الجزيرة.
يخيم شبح الإفلاس على بنوكها وشركاتها، يعتصر القلق سكانها والأسواق. طلبت خوف النجاة فأنقذها الأوروبيون خوفا من العدوى. إيرلندا على سرير الإنعاش، سلسلة تقارير في النشرات الاقتصادية.
خطط بوش وبلير لاجتياح العراق والإطاحة بنظامه. ما صحة سعيهما لإسقاط بشار الأسد بعد صدام وسحق حزب الله؟ أي دور لعبه الرجلان في تطويق غزة لخنق حركة حماس؟ أية أيديولوجية فكرية ودينية وتبشيرية قادتهما لشن الحروب؟ الملف يقرأ سياسة بوش وبلير من خلال مذكراتهما. الجمعة في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة،
برعاية كتلهم المصهر الأكثر كفاءة وحفاظا على البيئة. يمضي تاركا وراءه الأرض والذكريات في رحلة البحث عن الذات، يستمر ينجح ولا ينكسر، وتبقى الهوية ويبقى الحنين على موعد في المهجر.
بعد عقود من التعايش الصعب في السودان، عائلات تنتظر أن يتبدد شملها. انفصال قد يكون باهظ الثمن. كيف اضمحلت الثقة بين شمال السودان وجنوبه؟ السودان على مفترق الطرق تحت المجهر. الخميس 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
تسريبات ويكيليكس تثير الجدل حول حق الرأي العام في معرفة خبايا الدبلوماسية الدولية وحق الحكومات في التستر على تلك الخبايا، حتى وإن شمل ذلك استهتارا برأيها العام. فمتى يمكن التسامح مع تلك الحكومات ومتى تجب محاسبتها؟ من واشنطن اليوم في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
الاستقلال كما تحب.
قناة
الجزيرة في قطر. الجزيرة منتصف اليوم.
الإخبارية الجزيرة منتصف اليوم من قناة الجزيرة في قطر.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وإليكم أبرز العناوين.
الشرطة البريطانية تعتقل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بناء على مذكرة اعتقال سويدية تتهمه بالاغتصاب.
محادثات جنيف بين طهران والقوى الكبرى تختتم بالاتفاق على عقد اجتماع في اسطنبول مطلع العام المقبل.
بعد اعتراف الأرجنتين بدولة فلسطينية، إسرائيل تنتقد القرار والسلطة والجامعة العربية ترحبان.
وفي فقرتنا ضيف المنتصف والتي تأتيكم في الجزء الثاني من جولتنا،
تتابعون لقاء مع الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني المعارض ورئيس الوزراء السابق. أعلن في بريطانيا أن شرطة سكوتلاند يارد اعتقلت مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بناء على مذكرة اعتقال سويدية صادرة بحقه بتهمة الاغتصاب.
هذا وكان محامي أسانج قد قال في وقت سابق إنه وموكله يقومان بترتيب مقابلة مع الشرطة البريطانية للإجابة على أسئلتها بشأن طلب الاعتقال هذا الصادر في آب أغسطس الماضي.
وتركزت الأضواء على أسانج بسبب نزاع يتعلق بنشره مئات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية السرية الأمريكية.
وينضم إلينا من لندن مراسل الجزيرة هاني بشر.
هاني، ما تفاصيل كيفية الاعتقال جوليان أسانج؟
بحسب مصادر في الشرطة البريطانية، فإن جوليان أسانج ذهب طواعية إلى أحد مراكز الشرطة في لندن، حيث قامت الشرطة بالتحفظ عليه ومن ثم إرساله إلى محكمة ويستمينستر الجزئية للمثول أمام القاضي للنظر في أمر ترحيله إلى السويد على خلفية الاتهامات بالاغتصاب. وبالتالي فإنه ربما جوليان أسانج بحسب الشرطة البريطانية لم يعتقل من بيته أو من مكان كان يختبئ فيه، وإنما ذهب طواعية إلى المركز للشرطة. جئت منذ قليل من محكمة ويستمينستر الجزئية.